عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ابتدأنا حبايبي، ربنا يبارك في أعماركم وينجح شباب المسلمين وفتياتنا وأخواتنا وبناتنا ويشفي كل مرضى المسلمين ويرحم كل موتى المسلمين. بدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن هذا الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمن، وقلنا كان بداية قصته في أول سريعة كده ان كان والده اللي هو حسين اللي هو والد حذيفة كان عايش في قبيلة بني عبس، وبعدين حصل مشاجرة بينه وبين واحد فقتل الرجل دوت، وبعدين هرب الى المدينة المنورة اللي كان اسمها ساعتها يثرب، وهرب هناك وحال في اليمانية اللي هم الانصار فيما بعد، فسمي اليمان لحلفه اليمانين. ثم بعد ذلك تزوج حسين اللي هو اليمان بقى، تزوج بعد ذلك وانجب حذيفة ابن اليمان، وتمر الايام ويكبر حذيفة ابن اليمان ويسمعوا عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانوش بقى لحد ما النبي يجي بقى المدينة ويهاجر وكده، ما قدرش يستنوا، راحوا في مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا بين يدي الحبيب المصطفى، ثم عادوا الى المدينة مرة اخرى وفضلوا بقى منتظرين على احر من الجمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر الى المدينة. وبعد سنوات طويلة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا حذيفة وابوه اللي هو اليمان كانوا اسعد الناس او كانوا من اسعد الناس بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه الى المدينة المنورة. ظل حذيفة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان يكتشف المواهب وكان عنده فراسة لا تخطر على قلب بشر، فنظر الى حذيفة بن اليمان فيعني توسم فيه بقى الذكاء ونباهة وعبقرية وحسن التصرف، ويعني عنده ما شاء الله حسن سرعة بديهة وحسن التصرف، فقال بس الرجل ده رجل ذكي جدا وممكن يتصرف في أعتى المواقف إن شاء الله نستثمره في هذه المسألة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما كان في مكة زي ما قلنا كان في مكة كان كفر وإسلام، ما كانش في حاجة اسمها نفاق في مكة لأن الإسلام كان ضعيف، وفي حالة ضعف الدين يا جماعة ما بيظهرش المنافقين أبدا. ليه؟ لأن في الوقت دوت خلاص يعني اللي عايز يحارب الدين بيحاربه وهو مطمئن إن محدش هيرد عليه، إنما في حالة قوة الدين بقى يبقى طبعا في الوقت دوت بيبقى أنت عارف المنافقين بيندسوا عشان كل واحد منهم يعصم دماؤه وأمواله ويعصم نفسه وإلى غير ذلك، وبالتالي ابتدى يظهر المنافقون في المدينة المنورة ولم يكن هناك منافقون في مكة المكرمة. ظهر المنافقون وابتدوا يندسوا بين الصفوف وابتدوا يعملوا مؤامرات ضد الصحابة وضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الدعوة نفسها، وحاولوا بقدر الامكان ان هم يعني يهيئوا الجو لمقتل النبي اكتر من مرة. احس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة وابتدى يعني يعرف بعض المنافقين، ونزل فعلا بالفعل يا جماعة بالوحي جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره باسماء المنافقين اسم اسم، عرف النبي عليه السلام اسماء المنافقين وحب ان هو يعني يأتمن حد على السر الرهيب ده، سر كبير جدا ان انت تعرف يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ان في حواليه منافقين المسألة ما هيش سهلة. والنهاردة النبي عليه السلام امر ان يقبل من الناس ظاهرهم وان يكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى، فمش يقدر يجي يقول لي دوت انت منافق، والا هيتحول كمان المنافق ده الى حرب ضد النبي عليه الصلاه والسلام اكتر من الحرب نفسها. يعني انت عارف برضه ايه لما تكون عارف ان ليك عدو هو بيكرهك بس هو مش عايز يظهر لك الكراهيه، فانت ما تحاولش تفهمه ان انت فاهم ان هو بيكرهك لان ده يثير عداوته ضدك اكتر. ولذلك الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه الله وسعه في كتاب صيد الخاطر ليه باب جميل قوي، والكتاب ده يعني كتاب ما شاء الله يعني في بعض الفقرات كده وحاجات جميله يعني خلاصه يعني تجارب الامام بيحطها في هذا الكتاب. فبيقول من ضمن العناصر اللي حاططها او الخواطر اللي حاططها بيقول ايه، لا تجاهر بالعداوه. ليه لا تجاهر بالعداوه؟ واحد انت حاسس انه بيكرهك، انت مجرد احساس وممكن يكون فعلا بيكرهك يعني واخد بالك، فانت لو جيت رحت قلت له انا عارف ان انت بتكرهني وعارف ان انت بتتمنى موتي وعارف ان انت بتتامر ضدي، خلاص يقول لك ما دام انا اتكشفت بقى مبالغ في العداوه ويظهر بالعداوه وتبقى المساله يعني عياذا بالله قد تصل الى حد الفجور. لا، انت بذكائك لما تعرف ان في حد بيكرهك تعمل حاجه من الاثنين، اول حاجه تحاول بقدر الامكان ان انت تتالف قلب هذا الانسان، وبعدين يكون انسان مريض، انسان حقود، انسان حسود، والحسود ده بفضل الله تقدر تتالف قلبه بالمال، بالهديه، بالمعامله الطيبه، ببث الثقه في هذا الانسان ان انت انسان فاضل وانسان محترم وراء الى غير ذلك. يبقى اول حاجه ان انت تمتص العداوه ديت من خلال المعامله الطيبه. الحاجه الثانيه ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تتسامح وتتغاضى عن كل ما يفعله، لانك لو وقفت عند كل واحد هيحقد عليك او يحسد عليك مش هتخلص. يعني حتى الشاعر يقول لك ولو ان كل كلب القنطه حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار. يعني لو كل كلب هيقعوا عليك هتقوم ماسك له حجر وضربوا له، هتلاقي بعد كده الحجاره بتتباع في السوبر ماركت، لان يعني ايه يعني اللي هيحسدك واللي هياخد عليك كتير جدا جدا. فانت ما تلتفتش لهذه المسائل. عشان كده النبي عليه السلام ما كانش بيلتفت لهذه المساله، وما كانش يجاهر بان يقول لي المنافق ده انت منافق وانت بتعاديني وانت وانت. النبي عليه السلام لم يفعل هذا، بل تالف قلب كل هؤلاء جميعا لعل وعسى ان يكون هذا الامر سبب في صلاح حالهم بعد ذلك. ولذلك خد بالك من حاجه، هو كان راس المنافقين مين لو تفتكر معايا وارجع كده بالذاكره معايا؟ كان عبد الله بن ابي بن سلول، ده كان راس المنافقين. ورغم ذلك لما عمر بن الخطاب لما قال له يا رسول الله يعني الا اتيك براسه يا رسول الله اتيه لك، فقال لا يا عمر اني اخشى، خد بالك من الكلام الغالي، اني اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم يقتل اصحابه. طب اقف معايا كده في حته اصحابه، اصحابه ايه يعني؟ يعني اولا انت عارف انه منافق، يعني يا رسول الله انت عارف ان الراجل ده منافق، مش منافق بس ده راس المنافقين. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه هو يتظاهر بانه مسلم لكن هو منافق. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا ان انت عارف يا رسول الله ان الراجل ده كمان بيضمن لك عداواته، وكمان اتهم امنا عائشه في ارضها، وهو اللي اثار حادثه الافك، وهو اللي عمل ده كله واذى النبي كثيرا، وهو اللي رجع بتلت الجيش في غزوه احد، وهو يعني عمل عمايل عبد الله بن ابي مسلم حاجات لا تخطر على قلب بشر من عداوته للنبي. ليه النبي قال لعمر بن الخطاب لا فاني اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ لانه لو قتل ده كان قتل كم واحد يا جماعه؟ واحد بس. يعني حتى لو ناس قالت هتقول ايه؟ ده قتل واحد. لا خد بالك بقى، لان الاشاعات هتبتدي تطلع، والاشاعه لما بتطلع من فم انسان واحد عقبال ما بتوصل للثالث والرابع والخامس يعني بتبقى مشكله. يعني النبي عشان امر بقتل مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. يبقى كم واحد اتقتل؟ واحد. عقبال ما يخرج الخبر ده من الشارع ده بس كده هيبقى النبي قتل كم واحد؟ خمسه. قبل ما يوصل للشارع اللي جنبه هيبقى قتل 10. قبل ما يوصل لطرف المدينه ده لسه قتل 500 والله. عقبال ما يوصل لليمن من المدينه ويمر بالقرى لحد اليمن هيبقى قتل 5000. طب قبل ما يوصل لحد مصر يبقى قتل 50000. عشان كده النبي عليه الصلاه قال اني اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هي دي المساله، ان الاشاعه لازم تكبر ولازم يحط لها شويه، ده كل واحد يحط ايه البصمه بتاعته، واخد بالك؟ الخبر جاني حلوه بس يعني مش بتحرر شويه، يعني كده ايه؟ يعني محتاج شويه يعني فلفل وكمون وشطه وبهارات ومحتاج يتظبط شويه. فتيجي تلاقي طول واحد مثلا ايه؟ مش فلان الفلاني امبارح طلع مثلا في الفضائيات، وبعدين يعني هو بيتكلم غصب عنه راح عطس، فعقبال ما يوصل الموضوع لزميله يقول له ده عطس وعمل وضرب المخرج بالبنيه وخبط المصورين ورمى في وشهم الميه، وبعدين في الاخر خالص راح مخبط في الاستوديو وراح حرق اللوبات كلها وكسر كاميرتين وراح ماشي يعني وكده يعني. انما انا يعني ده اللي خلاص ده اللي وصلني يعني، انما انا والله يعني يعني شوف بقى غيره يساله يعني. فلما يسال غيره يقول له لا ده حرق مدينه الانتاج الاعلامي كلها، والثالث يقول له ده احتل مصر، واخد بالك؟ وهكذا. فالاشاعات بتحصل ايه؟ كل ما ده بتكبر يعني، الا اذا كان انسان بيعصمه دينه وورعه بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا حذيفه لما النبي عليه السلام قال له بقى اسماء المنافقين، النبي عليه السلام حد يأتمن حد على ايه؟ على اسماء المنافقين، راح جايب حذيفه بن اليمان قال له تعالى يا حذيفه انا هأتمنك على سر، وسر كبير جدا جدا جدا. انا عايزك تتربص بالناس اللي هقول لك عليهم اسمائهم دولت، وتشوف لي بيعملوا ايه ويحاولوا يعملوا ضدنا مؤامرات ايه، عشان ان احنا ايه نقدر نحكم المؤامرات ديت قبل ما ايه قبل ما يعني تستفحل المساله وايه ويبتدوا يتوغلوا وسط الايه وسط المسلمين. خير يا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له دول أسماء منافقين لسه جايين بيهم جبريل، فأنا بأتمنك أنت يا حذيفة إن الأسماء دي تكون عندك أنت، فخد بالك وعايزك تراقب الناس دي وتشوف تصرفاتها وتعرف هم بيعملوا إيه بالظبط، ويبقى ده سر بيني وبينك. حذيفة بن يمان خد السر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح يسمى بعد ذلك بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تمر الأيام بقى وسيدنا حذيفة يحصل حوار بينه وبين النبي، الحوار ده من أخطر الحوارات التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين واحد من أصحابه. قول الحوار بس ايه بعد ما اطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام راح لسيدنا حذيفة فقال له يا رسول الله، خد بالك بقى جميل قوي 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 ان انت تقعد ايه تتذكر نعم ربنا عليك، وان انت تاخد دروس كمان وتشوف انت كنت فين وبقيت فين وناوي تعمل ايه تاني. يعني خد بالك يعني المساله مش مساله الحمد لله ايه بقيت اصلي، طيب افتكر بقى الايام اللي انت كنت فيها قبل ما تصلي، واقعد يعني قول يا رب انا اتوب اليك واستغفرك يا رب من الايام اللي انا كنت تارك فيها الصلاه، يا رب سامحني يا رب بقى انا كنت غفلان عن ذكرك يا رب، يا رب سامحني. كل لما تحدث توبه كل ما تحدث استغفار المولى عز وجل يكتبها لك توبه. شوف بقى النعمة الجميلة والجليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت على قد ما تقدر دايما كده تذكر الماضي عشان ايه؟ عشان ما تغترش بعبادتك. لو انت قعدت تعصي ربنا 20 سنة وبعدين قعدت تعبد ربنا 10 سنين، ممكن ال 10 سنين ديت تنسيك المعاصي اللي كانت في 20 سنة. انا عارف ان ربنا ان شاء الله بحسن ظن ربنا غفرها لك، وكمان ممكن يكون بدلها لك الحسنات، بس برضو عشان ما تغترش بعبادتك تقول ده انا الحمد لله 20 سنة سيئات اتقلبت حسنات، وكمان حط فيهم 10 سنين حسنات، لا ده احنا كده الحمد لله ده يعني الاشياء عالي العال. لا الموضوع مش كده، قول ما تختارش، فرب معصية اورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة اورثت عزا واستكبارا عياذا بالله. ممكن طاعة تودي الانسان جهنم، وممكن معصية تودي الانسان الجنة. هتقول ازاي ديت؟ معصية انسان ارتكبها وبعد ما ارتكبها اورثته ذلا وانكسارا، كل ما يفتكر المعصية تقول يا رب سامحني يا رب، بقى معقول يا رب انت تغدق علي نعمك يا رب وتسبغ علي نعمك ظاهرة وباطنة وانا ابرزك بالمعاصي يا رب، يا رب سامحني يا رب استغفرك واتوب اليك، والله انا انسان والله ما استحق رحمتك لكن رحمتك اهل ان تصل الى عصاة امثالي، وهكذا. فتوصلوا المعصية الى بقى عبادة وطاعة وذل وانكسار واستغفار و توصلوا الجنة. واحد تاني عبادته ممكن توصلوا النار، ازاي؟ يبقى بيصلي وكمان في قيام ليل وحفظ قرآن وكده، واخد بالك ويقول لك هو في حد قدي؟ لسه الحمد لله قيام ليل والناس كلها نايمة وانا الوحيد اللي بصلي قيام ليل، وانا اللي خاتم القرآن في المنطقة كلها، وانا وانا وانا، كلمة انا دي ده شعار ابليس، واخد بالك؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هي دي المسألة. وان كان كلمة انا مش محرم على فكرة، ان بعض الناس برضه عشان ايه يعني على سبيل المثال بعض الناس بتتحرك جدا من كلمة انا، كل ما يكلمك يقول لك ايه انا امبارح واعوذ بالله من كلمة انا كنت رايح مشوار فلان وجيت وحصل كذا، وبعدين لما قابلني فلان قلت له انا رايح واعوذ بالله من كلمة انا وكذا. لا الموضوع مش كده اخويا حبيبي، كلمة انا تجوز لكنها لا تجوز في موضعين، الموضعين هما في موضع الاستكبار ان انا بقول انا وقعد بقى كده يعني اتشدق بكلمة انا، والموضع الثاني لما تيجي تترك على باب انسان فيقول لك من او مين على الباب ما تقولوش انا، وكأنك تقول انا الذي لا اخفى عليكم انا الذي اعرف في كل مكان، فدي يعني ايه مظلة الكبر، يعني تقول لو قلت انا يجوز تقول انا بس تقرنها باسمك، تقول انا محمود او انا محمد او انا فلان، واخد بالك، او تقول فلان الفلاني وخلاص انتهت مشكلة من غير انا، فاهم ازاي؟ يبقى اذا يجوز كلمة انا يجوز كلمة، طب اديني برضه دليل على ان يجوز كلمة انا، خد الدليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد، والحديث الصحيحين انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. ولما سأل النبي، والحديث رواه مسلم، لما سأل الصحابة من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا، ما قالش انا واعوذ بالله من كلمة انا، من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا، قال من تبع منكم اليوم الجنازه قال ابو بكر انا، قال من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كلمه انا يا جماعه ما هيش مكروهه على طول الخط، لا هي تكره حينما الانسان يتكلم بها عن كبر، او ان هو يكون واقف على باب حد ويخبط ويقول مين يقول له انا، يقول له مين؟ يقول له انا. فيقول له يقول لك انا. خد بالك، لا مفيش حاجه اسمها انا، في حاجه اسمها اما انا فلان يا اما فلان ابن فلان. ربنا ده الفتوى رب. تعالوا نشوف الحوار الجميل الممتع الرائع بصراحه، وانا عايز اقف النهارده مع الحوار ده، كفايه علينا في قصه سيدنا حذيفه بن يمان، لانه حوار الحقيقه في غايه الاهميه. حديث رواه البخاري ان حذيفه بن يمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. جميل أوي أوي، جميل أوي أن يبقى الإنسان المسلم ما يبقاش عايش في الدنيا ديت كده درويش، لا يبقى فاهم كل حاجة، يبقى عارف الدنيا. في النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المدينة يا جماعة، وكان بيقول لهم ان، وكان قاعد في مكه عفوا، وكان بيقول ان في بلاد الحبش يعني ان بها ملكا لا يظلم عنده احد. الله، وده بقى اسمه عرف منين؟ ده النبي في مكه، هو ده في ابتدى في الحبشه. ايوه، هو انت فاكر النبي قاعد بس ما عندوش اخبار مكه؟ لا، ده عنده اخبار الدنيا كلها، وعارف مين الفرس، وعارف مين الروم، وعارف مين، وعارف والدنيا كلها عارفها صلى الله عليه وسلم، وعارف كل الاحوال، وعارف كل حاجه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مطالب منه يكون عارف في السياسه، عارف في الاقتصاد، يكون عارف في الدنيا، في احوال الناس، في طبائع الناس، في يكون عارف في دينه من باب اولى طبعا يعني، واخد بالك، بحيث يكون ملم بكل دوت، بحيث لما يتعامل مع الناس يبقى عنده فقه نفس، يبقى عارف ان هو يدعو ازاي. احنا كدعاء بنسافر دول كتير، ممكن تسافر دول اوروبيه، ممكن تسافر امريكا، ممكن تسافر دول عربيه، ممكن تسافر دول افريقيه، كل مكان من دولت له اسلوب دعوه. يعني هل انا مثلا هروح موزمبيق حد محاضرات هناك، اهو ده اللي بيضحكوا، هروح حد محاضرات في موزمبيق نفس المحاضرات اللي هديها في امريكا؟ نو طبعا لا. ده الشيخ اللي بيسالوه بيقول له اتعلم اللغه الانجليزيه حرام؟ قال له نو. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فيعني طبعا لابد ان يكون ايه الاسلوب هيختلف، وطريقه العرضها هتختلف، والقضايا نفسها تختلف. هناك في امريكا المسلمين هناك لهم قضايا تشغلهم، فلابد ان انا امس القضايا اللي هي بتشغلهم. لذلك انا لما بسافر اي دوله اسال الناس اللي واخديني ضايفين هناك للدعوه، يا جماعه المجتمع هنا ايه اهم القضايا اللي شغلاها، او ايه اهم المشاكل اللي مضايقاها، طب ايه الظواهر اللي هم نفسهم يتكلموا فيها، طب ايه الموضوع اللي هم نفسهم حد يكلمهم فيه، ونبتدي نحضر المواضيع ديت. ولذلك انا لما اكون رايح دوله في الغالب ما كنتش محضر دروسي من هنا، في الغالب بروح هناك وايه واللي هم عايزينه ايه نبتدي نحضره ونقول، الا اذا كان هم مسبقا متفقين على محاضرات باسماء معينه هم عايزينها بنبتدي نحضرها من هنا ونروح ايه نقولها هناك. الشاهد في الموضوع ان سيدنا حذيفه، شوف بقى من ذكائه، بيقول كان الناس ان هم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت اساله عن الشر. ليه يا حذيفه رضي الله عنه وارضاه؟ قال مخافه ان يدركني. وده من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ان انا بعرف الخير من الشر عشان ما اعش في الشر. يعني انا بسألك الشارع ده في حاجة محفورة، في مش عارف ايه، طب في حاجة مرصوفة، فاقول لك الجانب اليمين ده مرصوفه كويس، وجانب الشمال فيه حفرتين خد بالك اوعى تقع فيهم. يعني ايه، فانت بالتالي عرفت الخير والشر عشان تاخد يمينك وتبعد عن الشمال عشان في حفر. فسيدنا حذيفه عمل كده، قال كان الناس يسالون رسول الله عن الخير. يسالوا ليه عن الخير؟ بيسالوا عن الخير عشان يخشوا الجنه، عشان ربنا يرضى عنه. يجي ابن مسعود يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ما احب العمل الى الله؟ يقول الصلاه على وقتها. قلت ثم ايه؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم ايه؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول واحد تاني يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. يقول له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يجي الثالث يقول له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويبعدنا عن النار. ويجي واحد رابع يقول له يا رسول الله كيف يضحك الله لي؟ ربنا ضحك الانسان في موطن من المواطن كما ثبت في مسند الامام احمد، فلا حساب على هذا العبد يوم القيامه، يخش الجنه بغير حساب، واخد بالك؟ يعني ايه، فكانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير دائما، ايه اللي يقربني من ربنا، ايه اللي يرضي ربنا عني، ايه اللي يكون سبب مغفره الذنوب، ايه يعني بيسالوا عن الخير الا حذيفه بن اليمان. شوف بقى ذكائه، ولذلك عشان كده تعرف النبي اختاره ليه. النبي اختاره لانه حس في وشه، ولذلك في انسان تبص في وشه كده ايه تحس ما شاء الله بيشع ذكاء، وفي واحد تاني ما شاء الله ما شاء الله بيشع ذكاء برضه يعني. مش قصد عليك يا اشجع فيك يعني. صلى على حبيبك عليه الصلاه والسلام. انا عايز ادي فاصل والله. المهم بس بلاش خليه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فاذا ايه؟ ففي انسان، فلذلك انا اول ما بص في وش حذيفه ما شاء الله لقاه بايه؟ يعني بيتوقد ذكاء. فعشان كده حذيفه بيقول ايه؟ اما انا بقى كنت بساله عن الشر، ليه؟ قال ما خفت ان يدركني. يبدا بقى الحوار الجميل. يبدا الحوار اللي هو بين حذيفه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه؟ يقول له يا رسول الله، خد بالك بقى من احساس بقى الانسان بنعمه ربنا عليه. بيقول له لقد كنا، قبل ما انت تيجي يا رسول الله، لقد كنا في جاهليه وشر. مهما دام الجاهليه يبقى لابد اكرم معاها ايه؟ الشر. الجاهليه كلها شر، والاسلام كله خير، والايمان كله خير، والاحسان كله خير. ان انت لما تعيش في معيه ربنا، لما تعيش متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فانت في خير. ولما تبعد بقى وتعيش في الجاهليه تبقى في حاجه، تبقى في شر فعلا، تبقى في عالم الشر. فبيقولوا لقد كنا، قبل ما تيجي يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر. فجاءنا الله عز وجل بهذا خير. ليه؟ اللي انت جيت نبي يا رسول الله. شوف بقى قد ايه احساسه بالنعمة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان والله يا جماعة، وانا اقسم بالله ان في مسلمين النهاردة عايشين، بقول في مسلمين، ما بقولش مسلمين، لا بقول في مسلمين مش حاسين بقيمة او بقدر الدين العظيم اللي ربنا اكرمهم بيه. ده انت بص بس حواليك في الكون، انا عايزك بس تصفح الكون، امسك كده عارف الاطلس الكره الارضيه، واقعد بص كده. الدوله دي لا تدين لله، الدوله دي بيعبدوا البقر، ودولت بيعبدوا الشمس، ودول بيعبدوا كذا، ودول بيعبدوا الحجر، ودول بيعبدوا بوزه، ودول بيعبدوا عزير، ودول بيعبدوا. وانت موحد. شوف نعمه قد ايه. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لنبي، ما تصلى لاحمد صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا ايه؟ نعمه كبيره جدا انت ربنا سبحانه وتعالى استفقك عشان تبقى مسلم. عشان كده ما طلبش منك غير حاجه واحده، حافظ على النعمه دي بقى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وتيجي وصيه كل الانبياء، يعني الموضوع طويل جدا، كل الانبياء بعثوا بدين الاسلام، ولكن في الشرائع بقى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. خدت بالك حبيبي في الله؟ فاذا النعمه عظيمه جدا. فحذيفه حاسس بالنعمه، حاسس بقدر النعمه، بيقول له كنا في جاهليه وشر، بجد احنا كنا في شر ما يعلمه الا الله. واول ما جبنا الخير ده يا رسول الله حسينا بقى بالخير، بقى فرق كبير جدا. هنا كان في سوء جوار، هنا بقى في حسن جوار. هنا كان في اخوك والدين، هنا في بر والدين. هنا كانوا بيقتلوا بعض وبيقتلوا بعض وبيسرقوا بعض، هنا الاكل حرام والسرقه حرام. هنا كان بيشربوا الخمر، هنا الخمر حرام. هنا كانوا بيزنوا وصاحبات الرايات الحمر كانت ماليه مكه، فهنا ما فيش زنا، الزنا حرام. خد بالك، هنا الاب كان بيقيد البنت بتاعته، كان بيدفنها حيه، هنا حرام، حرام تقيد البنت. بالعكس، يجي الاسلام يوصيك بالبنت ويقول لك دي هتكون ستر ليك من نار جهنم، وهتكون سبب دخولك الجنه، وسبب صحبه النبي في الجنه كمان صلى الله عليه وسلم، وفي الدنيا سبب زياده الرزق، خلفه البنات، في اكتر من كده. فاذا ايه؟ يبقى اذا ايه؟ لازم يكون حاسس بالفرق طبعا. شوف انا بحكي لك الفرق عامل ازاي، هو بقى كان حاسس بالفرق ده اللي كتير مننا مش حاسس بيه. لان انت عارف ليه ما حسيتش بالنعمه دي؟ عشان ما اتولدتش في جاهليه. ما شفتش بقى ابوك وهو بيت في اختك حيه، ما شفتش والدتك وهي بتشرب خمر، ما شفتش عمك وهو بيسرق ابوك، ما شفتش قبيلتك وهي في قبيله تانية بتغير عليها وبياخدوا الناس سبايا، وممكن اختك ومامتك وباباك وخالتك يقعوا اسرع عند هؤلاء الناس. ما شفتش الوضع ده، عشان كده مش حاسس بالنعمه. انت جيت لقيت نفسك زي الباشا كده، قاعد مسلم الحمد لله في الشهر العقاري، والدنيا ولا في اسمه ايه ده، في السجل المدني، والدنيا متظبطه عندك. فهو بقى كان حاسس بقدر النعمه دي بقى. فبيقول ايه؟ لقد كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. خد بالك بقى السؤال بقى اللي هو مخضوض عشانه. شوف بقى يا اخي سبحان الله، شوف احساسهم بالنعمه. يعني يا رب ارزقنا لذه، يعني الاحساس بنعمه الاسلام. اللهم امين. وامتنا على الاسلام والتوحيد. اللهم امين. فبيقول ايه؟ لقد كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. خد بالك بقى من السؤال، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بيسال وهو قلقان جدا جدا وخايف ومتضايق. بيقول يا رسول الله، هل بعد الخير اللي ربنا اكرمنا بيه دوت وبقينا مسلمين الحمد لله موحدين ومتبعين لك يا رسول الله، هل ممكن يجي بعد الخير دوت شر تاني؟ احنا ما صدقنا الحمد لله خلصنا من الشر اللي كان موجود ده. فيقوم النبي قايل له الحقيقه اللي خلت حذيفه خايف جدا وقلقان جدا ومتضايق جدا. بيقول له ايه؟ بيقول فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. خد بالك بقى من حاجه جميله قوي قوي. سيدنا حذيفه راح ساله السؤال الثاني، حوار كان جميل جدا وخطير جدا ومهم للامه جدا يعني. سيدنا حذيفه راح ساله السؤال الثاني، قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له فهل بعد هذا الشر من خير؟ الله. طب يا حذيفه رضي الله عنه ما سالتش النبي دي عن تفاصيل الشر دوت ونعمل فيه ايه؟ عارف ليه ما سالوش؟ لان الحمد لله الشر ده هيكون قريب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهيكون لسه جيل الصحابه اللي هم النبي قال عنهم ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، ما زلنا في قرون الخيريه، فما تخافش الشر مهما اراد ان ينتشر فلا بد ان يندحن، لان وجود الصف الكريم دوت من الصحابه كفيل بفضل الله سبحانه وتعالى انه يقضي على كل ايه؟ على كل الشرور والفتن. عشان كده شفت بقى ذكاء سيدنا حذيفه، ذكاء خطير جدا جدا في حواره مع النبي. كان ممكن يقول له فهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول له ايوه. يقول له طب الشر ده نوع ايه؟ طب نعمل ايه؟ طب نتصرف ازاي؟ طب تنصحنا بايه؟ مش كان ممكن يقول له كده؟ ما قالوش الكلام ده خالص. ليه؟ لانه خلاص عارف تلاميذ النبي موجودين، تلاميذ النبي وسنه النبي موجوده خلاص. فالمساله والنبي قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا الله، شفت كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فراح معديها زي ما قلت لك، لان وجود الصف الجميل ده كفيل بالقضاء على الفتن دي. قال له فهل بعد هذا الشر هل بعده من خير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، خير وفيه دخن، في دخان. فقلت وما دخنه يا رسول الله؟ انت بتقول في خير جاي تاني، يعني بعد بعثة النبي عليه السلام والخير اللي جه دي في بعد شر، وبعد الشر ده في خير تاني الحمد لله جاي. قال له بس في يعني دخان. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم، خد بالك، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. جميل قوي، النبي وضحها المره دي قوي قوي. ليه؟ لان الخير اللي فيه دخن ده هيكون بقى في وقت فتن برضو. قال نعم في بعض الصحابه وفي بعض التابعين لكن هيكون في فتنه كبيره شويه. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم، في شويه سنن معاهم لكن ما تنكر، في بقى شويه بدعه هتبتدي تظهر وفي شويه مخالفات وفي بعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مش هيبقى بعد قوي بس برضه هيبقى في بعد. سبحان الله، في زمن التابعين خير وفيه دخن، وما احنا دلوقتي يبقى في ايه بقى؟ خد بالك، لكن إن شاء الله في خير. إن شاء الله في خير وفي عودة جميلة قوي قوي للإسلام، الحمد لله رب العالمين. وربنا يا رب يبارك في القنوات الإسلامية اللي موجودة، ويبارك في دعاتنا ومشايخنا، ويبارك يا رب في المسلمين جميعا يا رب، ويجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينجينا وإياكم من الفتن. قولوا آمين. والله لأن الفتن دي بقت مصيبة النهاردة، فتن شبهات وشهوات لا تخطر على قلب بشر. النهاردة الشباب الله يكون في عونهم، والله العظيم الله يكون في عون الشباب. احنا على أيامنا ما كنا في جامعة كان بيقول في فتن يعني، وفي وكانت يعني بالنسبة لنا البنت اللي هي تعتبر يعني ما فيش التزام خالص، تعتبر النهارده بالنسبه للي بتشاف دلوقتي في الجامعات تعتبر من 10 المرشحين بالجنه. فدلوقتي يعني طبعا يعني ايه، ربنا يعافينا ويعافيكم مصايب يعني. المهم ربنا يحفظنا واياكم. يبقى ايه؟ قال خير من فيه دخن. ما دخن يا رسول؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. السؤال بقى الاخير لحذيفه بن اليمان، خد بالك بقى سؤال جميل قوي. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ طب تعالى نرجع كده المراحل، جاهلية وشر، فجاء النبي بهذا الخير، يبقى جاهلية وشر، او ايه؟ جاهلية وشر، وبعدها خير اللي يجيب النبي عليه السلام، وبعدين بعديه شر، وبعدين بعديه خير وفيه دخن. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قلت بلى. دي الخمسة بقى. قلت بلى، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يا نهار أبيض، ده النبي سماهم قال دعاة على أبواب جهنم، وصفهم يعني. قلت دعاة على أبواب جهنم من أجابهم،
بالدعوة اللي هم بيدعوهم بيها قذفوهم فيها يرموه في جهنم. فقلت صفهم لنا يا رسول الله. ده سؤال مهم قوي وسؤال لازم نقف معاه وقفة غالية جدا جدا. هو حذيفة بيسأله ليه؟ هو حذيفة هيدرك الزمان ده؟ يقين لا طبعا، ده لا يمكن، ده مش هيحصل اصلا. يعني هو ادرك الخير اللي جه بالنبي عليه السلام وعاش مع النبي، وبعد موت النبي هيحصل شر، وبعد الشر ده فيه خير وفيه دخن، ده كبير قوي قوي. يعني يوم حذيفة يعمر يعني ويقعد يعني سنوات طويلة جدا، كبير قوي هيلحق يعني بداية الخير اللي فيه دخن. لكن هل هو ممكن سيدرك دعاتنا على باب جهنم؟ دي مش هيحصل. امال بيسأل ليه؟ بيسأل عشان النبي يجاوب، وعلشان هو يوصل، وعشان انا وانت نحذر ونخاف على نفسنا فننجو ونخش الجنة. شفت قد ايه سيدنا حذيفة كان بيحبك؟ عشان كده لازم تحبه. انت عارف عامل زي ايه؟ زي واحد جيسكم في عمارة، فبيقول المقاول، بيقول انت لما بنيت العمارة ديت بنيتها باساسات يعني كويسة؟ فقال له والله انا يعني بنيتها اساسات تستحمل 100 سنة وانا هسكن في العمارة، خد بالك بقى، بس انا قعدت في العمارة وانا عندي مثلا يعني مثلا 20 سنة، قد اعيش ل 70 سنة، بقى انا اقعد فيها قد ايه؟ 50 سنة. فانا ببتدي احذر الناس اللي هتيجي تسكن بعدي، بقول لهم انا خايف عليكم، العمارة دي في الغالب مش هتقعد غير 100 سنة، انا قاعد ال 50 سنة دولت، لكن انتوا بعد كده هتيجي تسكنوا وممكن العمارة دي تقع فوق دماغكم، طب نعمل ايه؟ الحقوا، اقعدوا فترة لكن الحقوا عزلوا. وضحت المسألة؟ فهو خايف على اللي هيجي بعديه، مش خايف على نفسه، لان هو يقينا مش هيدركوا اي حاجة من ايه، من الفتن دي. فقلت فهل بعد هذا الخير فيه دخن؟ هل بعدهم شر؟ قال دعاة على ابواب الجنة. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال اما انهم اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني مسلمين ودعاء علماء يتكلمون بألسنتنا. فقلت فبما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ هو مش يدركه، بس هو بيقول إيه؟ بيقول يعني طب أنا هتخيل نفسي مكان واحد من أمة النبي عليه السلام، وهو نفسه كان يسأل النبي، طب أنا هوفر عليك بقى الخطوة الكبيرة ديت، لأن أنت مش هتدرك النبي، انا هسألك بالنيابة عنك، هسألك النبي علشان اقول للي بعده، اللي بعده يوصل لبعده والكلام يوصل لك، فبالتالي انت تنجو ويكون سيدنا حذيفة هو السبب. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ قال صفهم لنا يا رسول الله. قال ما انهم الناس ايه؟ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله ان ادركني هذا الزمان؟ قال ان تلزم، خد بالك من الكلام، قال ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم. في الوقت دوت كده شوف جماعة، مش جماعة المسلمين بقى، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة التكفير وجماعة اللي مش عارف ايه، مش قصد نبي كده، قصد جماعة المسلمين، المسلمون الذين يجتمعون في الحج الذين يجتمعون في رمضان في صلاة التراويح، المسلمون الذين يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قصد النبي عليه الصلاة والسلام ان يدعوك الى جماعة بعينها، لا، بيسمى اجتماع المسلمين على كتاب السنة، هم دول جماعة المسلمين. فقال ان تلزم، لما تلاقي الفتن دي بقى المنظر ده كده وتلاقي فيه دعاء على ابواب جهنم، انتقي بقى ناس افاضل، دعاء افاضل محترمين ما بيتجروش بدين ربنا سبحانه وتعالى، والزم هؤلاء الناس. مش الزم هؤلاء الناس يعني تفضل قاعد معاهم ليل نهار، الزم المنهج اللي بتسمعه منهم وتعلم منهم الخير والصح والصلاح علشان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثه الانبياء، والانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. قال ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. سيدنا حذيفه برضه عايز يوفر عليك اخويا وحبيبي، عايز يوفر عليك المشكله دي كلها برضه، وبيقول لك انا عارف انت عايز تسال عن ايه وانا هسالك النبي. قلت فان لم اجد لهم جماعه ولا اماما. لا جماعه ولا امام، يعني مش لاقي حد، انا الاقي كلهم متنافرين ومتناحرين، وده عمال يكفر ده، وده عمال يفسق ده، وده عمال يبدع ده، وده عمال يغلط ده، وده عمال يقول انا اللي موجود، والتوليه ده كله ما ينفعش، وده بيقول فاضل قد ايه؟ 20 دقيقه؟ حاضر. وده بيقول مش عارف فاضل، وده بيقول كذا وده بيقول كذا. فطب انا اتبع مين؟ قلت فان لم اجد لهم جماعه ولا اماما فماذا اصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق، خد بالك بقى من الكلام الغالي، فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يا الله، احنا كان نتكلم بقى عن العزلة بقى، ده كلام كبير جدا. هو بعض الأئمة قال لك اعتزل ثم ايه، او تفقه ثم اعتزل. عايز بقى تعتزل؟ لا، ما عشان ما تعتزلش تعبد ربنا على جهل، خد بالك. قال لك تفقه الاول، افهم دينك كويس وبعدين اعتزل يا سيدي. لكن عندنا نص الحقيقة، يعني الكلام ده كلام واحد من اهل العلم الامام الوزيري، لكن احنا عندنا بقى نص من كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وده بقى يعني ده اغلى عندنا من قول اي حد من اهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه احمد بسند صحيح، قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. انا ممكن كراجل داعية اكيد بتأذي، اكيد ممكن تلاقي حد بيحقد عليك، بيحسدك، بيعمل بيتكلم عنك، ممكن تلاقي جريده بتشتم فيك، ممكن تلاقي جريده تانية بتمدح فيك، ممكن تلاقي ناس بتحبك جدا جدا، ممكن تلاقي ناس بتحقد عليك، ممكن يحصل لك مشاكل، ممكن تلاقي 200 300 واحد جاي لك كل يوم، كل واحد فاكر ان انت قاعد على كنز، فاللي عايز 50000 جنيه واللي عايز 30000 جنيه واللي عايز يعني، فتلاقي نفسك يعني مخنوق. تعمل ايه؟ واحد غيري يقول لك يا عم بقى ما نشتري راحتنا بقى ونسيب من الدعوه دي بقى خلاص، والواحد يروح يشوف له اي شغلانه ويبعد عن الدعوه. ممكن ده يستريح، او ممكن يستريح طبعا، لكن اللي هيستريح بالمنظر ده هيعيش مستريح جدا جدا، لكن هيعيش صغير ويموت صغير. لكن اللي يخش بقى في وسط المعمعه ديت ويدعو ويتحمل، وشوف بقى قول المولى عز وجل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، فذكر انما انت مذكر. هي دي صفات الداعيه. ايوه نعم، عندك صبر الابل، اصبر اصبر، ما تقولش من اول جوله خلاص انا سلمت رفعت الرايه البيضه، انا تعبت من الموضوع دوت، انا الناس تعبوني، انا لا، اصبر اصبر على طلب العلم، اصبر على الدعوة الى الله، اصبر على العمل بالعلم ده، اصبر على الدعوة الى الله، اصبر على الاذى المترتب على دعوتك الى الله. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، حلو كده، جميل قوي. واصبر على ما اصابك. طب انت بتقول لسه اعمل وسوي لسه، قال لك ايوه ما انت لسه هتعمل بس هتبقى نفسك اتأذيت. واصبر، ما قالش ايه واصبر على ما سوف يصيبك، لا، قال له ايه اصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. خدت بالك؟ يبقى اذا صبر الابل، سمو السماء، ثبات الجبال، في محن وفي فتن وفي مشاكل، اثبت ثبات الجبال، وبعدين يكون عندك تواضع وذله الارض لمن يمشي عليها. لو جمعت الاربعه دول حبيبي انت داعيه ناجح، انت زي الفل. يلا فذكر انما انت مذكر، بس هو بقى ايه، اوعى تعكها بعد كده، تيجي تدعو واحد ما بيصليش يقول لك مش هصلي، تقول له عنك ما صليت هتخش وادي سقر وهتولع وهتتروق في نار جهنم ان شاء الله، يبقى دي مش اسلوب دعوه. عشان كده قال لك ايه، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله، انما انت منذر ولكل قوم هاد. الرفق واللين في الدعوه ده مترتب على مدى فهم الداعيه لقضية الدعوة. انت فاهم قضية الدعوة؟ انت فاهم يعني ايه دعوة؟ انت فاهم ان ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان عليك الا البلاغ؟ انت فاهم ان انت هتاخد بايد واحد كده وتقول له يلا صلي ويقول لما صليتش هجيب لمزة اكتاف؟ لا، الموضوع مش كده. انا بدعو الى الله التزم فبها ونعمة عين، اما التزمش فانا مش مسؤول. ان عليك الا البلاغ، ده الكلام ده كان من ربنا للنبي، وانت مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا حذيفة بيقول ايه، خد بالك بقى من الكلام الغالي، قلت فان لم اجد لهم جماعه ولا اماما، قال فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. اهل العلم بعضهم قال ايه، قال فاعتزل تلك الفرق، يعني ايه، يعني مش هعرف الناس خلاص. قال لك لا، ما عندنا نفس النبي عليه بقى، المؤمن الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. امال اعمل ايه؟ قال لك اعتزل الناس، اعتزل الناس في المباحات، واعتزل الناس في يعني في اللعب والهزار والضحك والكلام ده كله، ولكن اختلط الناس في الجمعه والجماعات وفي الدعوة إلى الله. وإن كان في اختلاط في المباحات يبقى على قدر يسير جدا جدا، علشان إيه؟ لو انت اعتزلت الناس خالص هيقولوا ده متكبر او يقول لك ده وراه مصيبه، ده اكيد متداري بجريمه، خد بالك. ولو قربت من الناس قوي قوي هيأذوك، هيأذوك وهيتطوع عليك. فكن بين ذلك وبين ذلك، بين الانسان المعتزل شويه وبين الانسان يعني المنغمس بين الناس بعض الشيء، خليك وسط. الوسط جميل جدا في الامور دي، لا انت قوي غرقان ليل ونهار وسط الناس، ولا انت معتزل وقافل على نفسك بيتك 24 ساعه ما تعرفش حد خالص. نرجع للحديث، قال فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل شجره. بعض اهل العلم فسر كلمه اصل شجره، فسرها بايه؟ قال لك يعني تلزم عالما عاملا تقيا ورعا من علماء المسلمين فتتعلم على يديه ويكون عونا لك على طاعة الله وعلى اتباع رسول الله فتكون بذلك قد نجوت. طب الاقي فين ده بقى العالم؟ بقى العالم العامل التقي الورع موجود؟ موجود طبعا، بس مش كتير يعني، مش لازم يبقى يعني مش لازم يبقى في كل بلد مثلا 40,000 واحد بالمنظر ده، موجودين بس مش كتير. والعالم المربي في الامه الوقت الحالي يمكن احنا بنفتقده دلوقتي، بنفتقد فعلا العالم المربي، يعني شبه يعني ايه لما تلاقي النهارده عالم مربي كانك بتبحث عن اشف كومه رز زي ما يقولوا، او كانك تبحث عن الكبريت الاحمر، كانك بتبحث فعلا عن الكبريت الاحمر عشان تلاقي النهارده عالم مربي. انما ممكن تلاقي علماء كتير جدا، وممكن تلاقي فقهاء كتير جدا، وممكن تلاقي دعاة كتير جدا، لكن المربي قليلين جدا، موجودين طبعا بس قليلين جدا جدا جدا. يعني لو حبيت تعدهم على الساحه ممكن تطلع من الساحه دي كلها باثنين ثلاثه مربيين، لكن ايه في برضه الحمد لله. وفي نساء مش لازم يكون بيطلع الفضائيات، يعني خد بالك من حاجه، ان بعض الناس فاكره ان فلان ده ما دام ما بيطلعش الفضائيات ما يبقاش شيخ، بالعكس ده في شيوخ يعني نحط نعالهم فوق راسنا. انا واحد من الناس اقول كده، انا بقول عن نفسي احط نعالهم فوق راسي، وما بيحبوش يطلعوا فضائيات، او هم مش عايزين يطلعوا فضائيات، واخد بالك يعني. فالموضوع عشان بس تبقوا فاهمين، احسن تظنوا ان ايه هو كل يطلع فضائيات هم دول بس العلماء وبعد كده ما دول ما ينفعوش علماء، لا ده في ناس احسن مننا 1,000,000,000 مرة بدون مبالغه، في ناس احسن من الاستاف اللي موجود على الساحه، يعني الا النذر قليل، يعني في ناس افاضل جدا لكن ما بيطلعش فضائيات، بيكتفوا بان هو يدعو في المسجد، ممكن يكون عنده خجل، واخد بالك؟ في بعض الناس عندها خجل من الظهور قدام الكاميرا، يعني بيخجل بيقول لك انا ما اعرفش انا اقعد قدام الكاميرا اتكسف، انا قاعد دلوقتي مثلا وملايين شايفيني فانا هتكسف ما اقدرش اظهر قدام الكاميرا. احنا بقى اللي ما بنتكسفش يعني، وده من حظنا عشان نشوفكم يعني ربنا، بس طبعا احنا بنتكسف برضه، بس يعني ايه، بس يعني بنغلب جانب الدعوه وحب الدعوه وحب ايصال الخير للمسلمين، بالعكس احنا يعني ناس خجولين جدا جدا، بس يعني ايه يعني بنغلب هذا الامر، مصلحه المسلمين وخدمه المسلمين، وربنا بقى اللي بيعين سبحانه وتعالى ان احنا نقعد في الموقف الصعب ده قدام الكاميرات ديت، وربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. سيدنا حذيفه خد بقى ايه النصيحه دي من النبي عليه الصلاه والسلام وبدا يبلغها للصحابه، يبقى ايه ولو ان تعض على اعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل الشجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. حديث ثاني جميل جدا هو مسلم، ان حذيفه قال والله اني لاعلم الناس بكل فتنه هي قائمه فيما بيني وبين الساعه. بيقول انا اعلم واحد من الصحابه بموضوع الفتن من دلوقتي لحد يوم القيامه. حديث الاخير رواه البخاري ومسلم، ان حذيفه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فحدثنا بما هو كائن الى قيام الساعه، قال لنا كل الفتن والاشياء اللي هتحدث سواء علامات ساعه صغرى علامات ساعه كبرى فتن ملاحم، قال لنا كل حاجه لحد يوم القيامه. قال فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان اعلمنا احفظنا، اكتر واحد فينا يعلم هذه الفتن واكتر واحد احفظ بالكلمات التي خرج، فكان احفظهم مين؟ كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. حقيقة هنشوف في المحاضرة القادمة صورة بقى من خشية حذيفة ابن اليمان خشيته لله سبحانه وتعالى، مراقبته لله. نكمل بقى سيرته طبعا، موقفه الجميل جدا في غزوة بدر، وموقفه الجميل في غزوة احد. يعني الوقت جرى بسرعة معاكم، وذبحونا النهاردة يعني ايه، كنا بندردش معاكم في الموضوع ده، الموضوع مهم جدا جدا، موضوع الفتن. فربنا يجمعنا واياكم على خير، جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا حبيبي كنت الحبيب، يا رسولي انت قدوتي في المعاني.
هم اختارهم عشان يكونوا اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابه دول تلاميذ النبي يا جماعه، تلاميذ النبي، سيد ولد ادم.
حبي الحقيقي، حبي الحقيقي،
عاشوا مع النبي ورأوا النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.